بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. المورد السادس للتعارض غير المستقر، قلنا عموم مع إطلاق يتعارضان في موضع واحد، وهو العموم والخصوص من وجه. نقدم العام. بس المتقدمين قالوا العام ظهور تنجيزي، بينما الإطلاق ظهور تعليقي. احنا أشكلنا عليهم، قلنا لا، أكو نكتة ثانية لتقديم العموم على الإطلاق، وهو أن العام ينحل إلى الوجودات الخارجية، فكل وجود خارجي فيه لفظ وجودي يدل عليه. أما الإطلاق فهو للطبيعة، ينطبق على المصادر لكن لا باللفظ، ينطبق بالسكوت، واللفظ أقوى من السكوت. هذا الذي تقدم. تطبيق ذكرنا تطبيقا واحدا، وهو روايات تدل على طهارة ماء الاستنجاء، تشطف من الغائط بشروط أربعة. هذا الماء اللي تشطف به من الغائط لامس محل النجاسة بشروط أربعة، ماء قليل طبعا. الشرط الأول أن لا تكون هناك نجاسة متميزة في الماء الذي استنجى به الإنسان، لم يتغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا، لم تصحبه نجاسة خارجية كالدم، خارجية أو داخلية. والموضع الذي خرج منه الغائط لم يتعدى الغائط الموضع. هذه الشروط. فالرواية تقول ماء الاستنجاء تشطف وقع ثوبه في هذا ماء الاستنجاء، الإمام يقول طاهر، يعني الرواية مطلقة، تغير هذا الماء بالاستنجاء أو لم يتغير، يعني تغير لونه طعمه ريحه أو لم يتغير، هذه مطلقة. أكو عندنا رواية عامة تقول إذا كلما تغير الماء لونا أو طعما أو ريحا لا تشرب ولا تتوضأ، يعني نجس. هاي هم عامة تشمل مورد الاستنجاء وغيره. وين يتعارض الإطلاق؟ يتعارض في موضع الاستنجاء. في موضع الاستنجاء إذا تغير، الرواية تقول طاهر وقع الثوب فيه تغير، الماء تغير بالاستنجاء، تقول طاهر. ذيك الرواية العامة تقول لا، إذا تغير الماء باللون أو الطعم سواء كان استنجاء أو غيره فهو نجس، يتعارض بالاستنجاء. استنجاء مرة يغير، الرواية الأولى تقول طاهر، ثانية تقول لا الاستنجاء نجس، يعني كلما تغير الماء ريحا أو طعما فهو شنو؟ نجس، يتعارض. لكن العام يتقدم على من؟ على المطلق، فنحكم بنجاسة هذا الماء الذي تغير من الاستنجاء. ولذلك العلماء شو يقولون؟ يقولون ماء الاستنجاء طاهر إذا لم يتغير بالنجاسة طعما أو ريحا، إن لم يكن فيه ذرات بهذه الشروط الأربعة. إذن هذا تطبيق. التطبيق الثاني، التطبيق الثاني الذي نذكره في الكتاب وذكرناه، التطبيق الثاني بل في كتاب مستند الشيعة مات السيد الخوي، وهو يجي إلى عموم وإطلاق اتعارضوا بالعام والخاص من وجه، وإلا العموم إلى مورد آخر لم يعارض الإطلاق، والإطلاق له مورد آخر لم يعارض العموم، لكن تعارض في مورد واحد. إجتنا رواية تقول كل ماء طاهر، يعني لا يتنجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغير، كل ماء طاهر لا يتنجس بملاقة النجاسة إلا أن يتغير بالنجاسة. طب ما هي مصادق هذا العام؟ كل ماء طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة. ماء المطر طاهر إذا ما تغير بالنجاسة. الماء الجاري نهر لا يتنجس بملاقة النجاسة إلا أن يتغير، وما يتغير. الماء الذي كرك كريا ثلاثة أربعة، هاي الخياضة الموجودة في الصحراء إذا مطر الدنيا، هاي لا تتنجس بملاقة إلا أن تتغير، هاي ثلاثة. القليل الراكد في قدر بأربعة لترات ماء، خمسة لترات آم، هم هذا العام شمله الماء القليل الراكد. لكن هذا الماء القليل الراكد أكو دليل على نجاسته إذا لاقته النجاسة، هذا طلع كل ماء طاهر إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا طلع أكو لقيد. وتشمل القليل الجاري كل ماء طاهر، قليل جاري. رحنا في مرة من المرات نحن في تركيا إلى بعض الجبال، هناك دخلنا في غارة أكو قدر فيه ماء، كل ما تشيل من هذا الماء ما ينقص، كل ما تشيل من هذا الماء ما ينقص، يعني يجي بمكانه جاري قليل، لو تشيل منه ألف لتر الماء موجود ما ينقص، يعني يجي بمكانه. هذا يسموه قليل جاري قليل. فهاي كل ماء طاهر لا ينفعل بالنجاسة إلا ما تغير لونه أو طعمه، يشمل ماذا؟ يشمل ماء المطر، ماء البئر، ماء البئر كل ماء طاهر إلا ما تغير لونه، فإذا وقعت قطرة بول في هذا البئر أو قطرة دم ما يتنجس، ما تغير لونه. ماء المطر، ماء البئر، الكثير الجاري وهي الأنهار، الكثير الراكد خمسة أكرار ستة أكرار، إيه؟ القليل الراكد، هاي طلعها القليل الراكد، يعني هاي أكو أدلة أنه القليل الراكد إذا لاقت النجاسة تنجس، أو قدر فيهما. والقليل الجاري هذا طاهر، فهاي عام يشمل القليل الجاري مثل ما قلت لك قدر ماء موضوع في الجبل، كل ما تشيل منه لو شيل منه ألف لتر هذا الماء ما ينقص، يعني له مادة، يعني له مادة جاري. قوب هاي عام. اجى عندنا مطلق، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء إلا أن تتغير أوصافه، قدر كر مفهومها شنو؟ إذا لم يبلغ قدر كر مثل الماء بالقدر تنجسه النجاسة ولو النجاسة قليلة قطرة مو. فهاي الرواية المطلقة أخذ مفهومها مو منطوقها، ليش تقول إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء إلا أن تتغير أوصاف الكر بالنجاسة؟ أما مفهومها شنو؟ إذا لم يبلغ الماء قدر كر يتنجس بالنجاسة ولو قطرة بول. خب هاي إذا لم يبلغ قدر كر تنجس النجاسة، هاي تتعارض ويا ذاك العموم اللي يقول الماء القليل الجاري لا يتنجس، هذه يقول لا، الماء القليل إذا لم يبلغ كر يتنجس ملاقاة النجاسة، تعارض في الماء الجاري القليل. العام يقول طاهر، المطلق يقول نجس. بما أن العام أقوى من الإطلاق كما ذكرنا للنكتة التي نحن ذكرناها، فالشنو القليل الجاري نحكم شنو بطهارته، لأن عام يشمله قليل جاري هذا طاهر أقوى من المطلق اللي يقول هذا القليل الجاري ماذا يتنجس. العام الذي يقول طاهر أقوى من المطلق اللي يقول أنه نجس، فنقول بطهارة القليل الجاري إذا وقع فيه قطرة بول. فمفهوم المطلق يعارض العام، مفهوم المطلق، احنا قلنا العام أقوى من المطلق، فكيف بمفهومه؟ هم أقوى من المفهوم، فنقدم عام فنقول القليل الجاري لا يتنجس بملاقات النجاسة قطرة بول، هذا تطبيق. طيب هذا التطبيق. إذن انتهينا من هذا المورد السادس. شف عام وخاء ومطلق تعارضا في مورد واحد، هذا 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 المورد ماله. فالعام يقول طاهر، المطلق يقول نجس، نقدم العام لأقوائيته من المطلق وجبنا له تطبيقين. الآن المورد السابع للتعارض غير المستقر، مورد سابع للتعارض غير المستقر، وهو المورد السابع تعارض بين عمومين لكن أكو شاهد جمع يجمع بين هذين العمومين، أو تعارض بين إطلاقين، تعارض بين إطلاق، تعارض تام لكن أكو دليل يجمعهما، يقول هذا المطلق في هذا المورد وهذا المطلق في هذا المورد زال التعارض، أو يقول هذا العام في هذا المورد هذا العام في هذا المورد زال التعارض. إذن هذا المورد السابع للتعارض غير المستقل ما هو؟ دليلان عامان متعارضان 100%، مو قضية عموم خصوص من موج في مورد ويفترق هذا عن هذا في موارد أخرى، لا لا لا، العام الأول مع العام الثاني متعارضان 100% في كل الموارد. لكن إجا دليل ثالث يدل على التفصيل، العام الأول في مورد العام الثاني في مورد زال التعارض، هذا يسموه شاهد الجمع، شاهد الجمع. دليلان متعارضان متناقضان 100%، أكو دليل ثالث يقول العام الأول في مورد أليف العام الثاني في مورد باء زال التعارض، هذا التعارض راح، لولا الدليل الثالث فهما متعارضان 100%، الدليل الثالث حل التعارض. فالدليل الثالث يسموه شاهد جمع أو قرين على المراد من العامين المتعارضين، إذن زال التعارض بواسطة الدليل الثالث اللي نسميه شاهد جمع. وهكذا إذا ورد دليلان مطلقان متعارضان 100%، مو بينهما عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه، لا متعارضان 100%. أجوا دليل ثالث يقول المطلق الأول في هذه الصورة، المطلق الثاني في صورة ثانية، زال التعارض بواسطة الدليل الثالث الذي نسميه شاهد الجامع. شنو أدلته هذا المورد السابع للتعارض غير المستقر؟ التطبيق هذا الأول، أكو رواية لمسعد بن صدقة عن الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله، رجال ينذر يجعل على نفسه أياما معدودة مسمات في كل شهر يصوم، يعني أفرض أنا أقول كل جمعة من الشهر أصوم، كم جمعاكم بالشهر؟ 4، أحيانا يصير 5 جمعة، أحيانا يصير 5 جمعة، فأنا اندرس أن أصوم كل جمعة. هسه سافرت شهر رحت إلى لندن، أجي زوجتي أسوي لها عملية، 6 أيام هنا 7 أيام هنا 8 أيام هنا، ما مقيم أنا، فما صمت 5 جمعة شهر، هذا الشهر كل 6 أيام في مكان ما صمت. الإمام إيش قال؟ قال إيه ما يصوم بالسفر، ما يصوم إذا المسافر لم يقيم لا يصوم. فنذر أو حلف أو عاهد، يعني الرواية تقول الرجل يجعل على نفسه، جعل على نفسه بالنذر أو بالحلف أو بالعهد، جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة. فإذا سافر الرواية شو تقول؟ لا يصوم في السفر. بس هاي لا يصوم في السفر هاي مطلقة، سواء نوى السفر، نوى الصوم في السفر أو لم ينوي الصوم في السفر، لما نذر نوى الصوم في السفر أو لم ينوي الصوم في السفر، هاي رواية ما يصوم بالسفر، ما يصوم مطلقة، هذه مطلقة مطلقة، هاي مو عامة. أكو رواية هم مطلقة ثانية تقول لا يصوم في السفر. رواية إبراهيم ابن عبد الحميد عن الإمام الرضا قال سألته عن رجل يجعل لله عليه يمينا حلفا نذرا أو عهدا يجعل لله عليه صوم يوم مسمى، يعني كل جمعة. قال الإمام يصوم أبدا في السفر والحضر. هاي هم مطلقة، يعني نوى أن يصوم في السفر أو لم ينوي، فمتعارضتان روايتان مطلقتان. الأولية تقول لا يصوم في السفر، نوى عند النذر الصوم أو لم ينوي عند النذر الصوم في السفر. الثانية تقول لا يصوم سواء نوى الصوم في السفر أو لم ينوي الصوم في السفر. هاي روايتان مطلقتان متعارضتان 100% متصادمتان، يعني سواء نوى الصوم في السفر عند نذري أو لم ينوي. الرواية تقول لا يصوم، الرواية الثانية تقول يصوم مطلقا، تعارض بالتباين. لكن هناك رواية ثالثة تقول إذا نوى الصوم في السفر يصوم في السفر، إذا لم ينوي الصوم في السفر لا يصوم في السفر. فهاي الرواية الأولية اللي قالت أنه لا يصوم إذا لم ينوي الصوم في السفر، أما الرواية التي قالت يصوم في السفر فيما إذا نوى الصوم في السفر عند نذره، هاي سمية شاهد الجمع، حلت التعارض بين المطلقين. يصوم في السفر أبدا إذا نوى الصوم في السفر عند نذره، لا يصوم أبدا إذا لم ينوي الصوم في السفر عند نذره. راح التعارض. فالرواية الثالثة هي رواية علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبتين، كل يوم سبت أصوم، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب الإمام إليه، وهذا علي بن مهزيار يقول وقرأته، قرأت الكتاب لا تتركوا الصوم يوم السبت إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، ما عليك إلا أن تكون نويت ذلك. إذن لا تصوم من علة وهو السفر أو المرض إذا لم تنوي، أما إذا نويت ذلك صمه. هذه رواية مفصلة حلت التعارض بين الروايتين المطلقتين، لا يصوم في السفر أبدا، يصوم في السفر أبدا. هذه الرواية قالت نعم لا يترك الصوم إلا من علة وهو مرض أو سفر، أما إذا نوى الصوم في السفر يصوم. إذن ذاك لا يصوم إلا من علة فيما إذا لم ينوي الصوم في السفر زاد التعارض. هذا التطبيق الأول. طيب التطبيق الثاني، روى ابن بكير عن الإمام الصادق قال سألته عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام، يعني ما عاد نية يصوم من الليل. طبعا هذه الرواية في الصوم المستحب، يقول أراد الصوم، هو إذا كان الصوم واجب الإرادة لها دخل، رمضان صوم واجب، أراد شنو؟ هذا يقول هنا انتبه، هاي سألته عن رجل طلعت عليه سمع وهو جنب ثم أراد الصيام، هاي ثم أراد، هاي قرينة على أن هذه الرواية في الصوم التطوعي، لأن المكلف أراد صيام هذا اليوم الذي طلع عليه وله الحق أن لا يريد، لو يريد يصوم لو ما يصوم، إذن في الصوم التطوعي الحق أن لا يريد الصوم، بينما الصوم الواجب لا بد من صومه وليس مرتبطا بإرادته. ثم الجواب ما للإمام انتبه، سألته عن رجل طلعت عليه الشمس ووجب ثم أراد الصيام، من هاي ثم نفتهم أن الرواية في الصوم التطوعي، ثم أراد الصيام بعدما اغتسل من الجنابة ومضى ما مضى من النهار في 5 ساعات 4 ساعات خلصا غادي يصوم. قال يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار، يعني يقدر ينوي نية الصوم قبل الظهر، يصوم إن شاء. إذا هاي هنا هم قرينا على أنه الصوم تطوعي، يصوم إن شاء، يريد يصوم خيصوم. أما إذا صوم واجب إيه، بس هم يريد يصوم هاليوم مجزين، يصوم يوم ثاني قضاء، هم كيف يصوم هاليوم مجزين. قال يصوم إن شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار، يعني يقدر ينوي الصوم التطوعي ونيته قبل الزوال في الصوم التطوعي إذا لم يأكل ولم يشرب وإن كان جنبا واغتسل. خب هذه الرواية. إذن هي في الصوم التطوعي بقرينتين، قرينة الأولى أراد الصوم، وبا الصوم الواجب ما مرتبط بإرادتك. لا لا، أنت إذا ما نويت من الأول، ما نويت من الأول أن تصوم في رمضان، وبعد إذا ما نويت أن تصوم ما لك حق الصوم قبل صوم رمضان، يكون قبل الفجر نية قضاء. هم إذا ما مضيق هم لك حق أن مصوم ما تنوي قبل الظهر، صوم يوم آخر إذا كان الصوم الوقت موسع. فيقول يصوم إن شاء وهو بالخيار، يعني يقدر الصائم صوما مستحبا إذا لم يأكل ولم يشرب وإن كان جنبا واغتسل أن ينوي قبل الظهر. هاي رواية. أكو رواية ثانية عن أبي بصير يقول سألت الإمام الصادق عن الصائم المتطوع، هاي في التطوع تعرض له الحاجة، صائم تعرض له الحاجة، قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر، يعني يقدر ينوي العصر. ليش تقول ينوي إلى ما قبل الزوال؟ هاي تقول ينوي العصر. وإن مكث حتى العصر ثم بدا له الصوم، وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء، يعني النية وش وقت العصر قبل المغرب. فالرواية الأولى حددت وقت نية الصوم المستحب بنصف النهار، الرواية الثانية تقول يمتد وقت النية إلى العصر يعني قبل الغروب. إذن وقت النية في اليوم المستحب حددت الرواية الأولى ما قبل الزوال، الرواية الثانية تقول لا إلى ما قبل الغروب العصر، فبينهما معارضة 100%. لكن أكو رواية ثالثة قالت ماذا؟ إذا نوى قبل الظهر يحسب له ثواب يوم كامل، إذا نوى بعد الظهر يحسب له ثواب الساعات التي بعد النية من الوقت الذي نوى. هذه الرواية الثالثة هي شاهدة الجمع، وهي رواية هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، ما عاد نية الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، قال خل أصوم، فقال إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه يوم كامل، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى. راح التعارض بين الروايتين المطلقتين، تحديد نية الصوم قبل الظهر، ذي الثاني يقول لا إلى العصر، هاي الرواية فصلت يقول إذا قبل الظهر يحسب لي ثواب يوم كامل، إذا بعد الظهر يحسب له ثواب من الوقت الذي نوى إلى الغروب. راح التعارض، هاي يسموه شاهد جمع. الرواية الثالثة. التطبيق الثالث وهو صوم نوم المكلف بعد صورة نوم المكلف بعد جنابته، هذا المجنب إذا نام بعد الجنابة بالليل ليلة أول رمضان أجنب، قال خو الليل طويل خل أنام بعدين أقعد أغتسل، أخذت النوم الأولى إلى ما بعد الفجر. أخذت النوم الأولى، قال الليل طويل الآن ساعة العشرة، الفجر بالخمسة، أنام وأقعد. نام أخذت النوم إلى ما بعد الفجر، قعد خمسة ونص. هنا شنو صومه هذا، صحيح أو باطل؟ الروايات متعارضة. فيما إذا نام المجنب، إذا نام المجنب بعد جنابته في ليالي شهر رمضان وهو ينوي الصوم، لكن أخذت النوم ما مغتسل إلى ما بعد الفجر. الروايات متعارضة. الطائفة الأولى تقول صومه صحيح، سواء كان نام ناويا للغسل أو ناوي لعدم الغسل، يقول صومه صحيح. هذا الذي بعد الجنابة نام حتى طلع الفجر، هذا صومه صحيح مطلقة. نوى الغسل حينما نام، قال أقعد أغسل، أو نوى عدم الغسل. هاي رواية سعيد القماط، سأل الإمام الصادق عمن أجنب في شهر رمضان في أول ليل فنام حتى أصبح، نام إلى أن طلع الصبح، قال لا شيء عليه، وذلك إن جنابته كانت في وقت حلال. لا شيء عليه سواء كان نوى الغسل أو لم ينوي الغسل، أي نوى عدم الغسل مطلقة، لا شيء عليه. أكو روايات أخرى تقول لا صوم باطل، هذا أجنب نام حتى طلع الفجر، هذا صوم باطل كان يكون يقضي. إذا نام متعمدا على ترك الغسل أو ناوي للغسل، هم مطلقة. هذه رواية ثانية وهي موثقة السماعة، قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها، علم بجنابته ولم يستيقظ حتى يدرك الغسل، قال عليه أن يتم صومه ويقضي يوم آخر. يتم صومه يعني صوم لغوي، يعني يمسك، يتم صومه يعني يمسك ويقضي ذلك اليوم. فهي تعارض الأولى، اللي تقول صومه صحيح نوى الغسل أم لم ينوي الغسل، ثانية تقول صومه باطل يقضي ويمسك إمساكا لغويا، إمساك ما يأكل، سواء نوى الغسل أو لم ينوي الغسل. لكن توجد رواية ثالثة، طائفة ثالثة من الروايات فصلت بين المتعمد لترك الغسل، قالت يبطل عليه القضاء، والناوي للغسل قالت صومه صحيح. هاي الرواية الثالثة التي فصلت بين المتعمد لترك الغسل وبين ناوي الغسل صحيحة. الحلبي في رجل احتلم في أول الليل أو أصاب من أهله واقع زوجته ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه. هاي الرواية. ورواية ثانية تقول وفي صحيح يعتق رقبة، شوفوا هاي، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ثم يقضيه، وفي يعتق رقبة يتم صومه. التعمد هنا التعمد على ترك الغسل، فالقضاء يختص بصورة التعمد على ترك الغسل لا أنه نوى الغسل. إذن تختص الطائفة الأولى التي تقول لا شيء عليه بصورة غير العمد لترك الغسل، بصورة غير العمد وهي صورة النية للغسل، لأن القضاء اختص بالعمد إلى ترك الغسل. إن حل التعارض يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله يوم السبت.